بودكاست سكاي نيوز عربية.
حماية الوطن والحفاظ على سيادته واستقلاليته مهمة العظماء. في مصر القديمة، أرض الملوك المحاربين العظام، وضعت أسس السياسة العسكرية القوية وملامح الدبلوماسية المتينة. قد يبدو للحظة أن قدماء المصريين لم يهزموا في معركة ولم يسقطوا السلاح. صحيح، هزموا. وفقا لمعادلات الحروب، ليس هناك فوز مطلق أو هزيمة مطلقة، فلا يمكن احتساب الربح والخسارة وسط ضجيج المعارك. على أي يمكننا القول إن هزيمة الجيش المصري في عهد الفراعنة، أول جيش نظامي في التاريخ، كانت دائما مشرفة، لكن حين ينتصرون يفعلون ذلك بشكل لم يقم به أحد قبلهم أو ربما بعدهم. فما الذي يصنع ملكا محاربا عظيما؟ هل هو نجاح في ساحة المعركة أم دبلوماسية رصينة في التفاوض؟ نجيب عن هذه الأسئلة في بودكاست أساطير، معي آسيا البشارة وضيفي عالم الآثار المصري الدكتور حسين عبد البصير.
أساطير أساطير.
صور قدماء المصريين أنفسهم متفوقين على كل شعوب العالم. على جدران المعبد يظهر الفرعون وهو يضرب أعداء أجانب. كان الأجانب يمثلون الفوضى، نقيضا لأرض مصر القديمة المثالية للعدالة والنظام. لكن رغم هذه الصور، تمتع المصريون منذ بداية تاريخهم بعلاقات ودية مع الثقافات المجاورة، عبروا المحيطات وتبادلوا التجارة والمعرفة، وأحيانا استقروا في الخارج وتزوجوا واندمجوا. بهذه السياسة أثر الفراعنة على الحضارات اللاحقة.
أساطير.
بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التي حافظت عليها مصر خلال عصر الدولة الحديثة، في فترة وصلت فيها الإمبريالية إلى آفاق جديدة، جعلت من مصر القديمة إمبراطورية مترامية الأطراف، وبلا شك اصطدمت بأطماع الممالك المجاورة. سنرى في هذه الحقبة الزمنية أن الدبلوماسية ستثبت بسرعة أنها سلاح أكثر فعالية من السلاح للحفاظ على السيطرة على الأراضي الفرعونية. كان هناك معاهدات توقع، مراسلات عديدة بين مختلف الحكام، إرسال الهدايا، حفلات تكريم لشخصيات، وزواج الفراعنة من أميرات أجنبيات. السياسة الخارجية في مصر القديمة قامت على مبدأ توازن القوى. نجد هذا المبدأ في مجموعة من الرسائل الدبلوماسية، خاصة تلك المتبادلة بين فراعنة الأسرة 18 التي حكمت مصر القرنين 15 و14، معظمها كانت مكتوبة باللغة البابلية، لغة العصر الدبلوماسية. وهذا ما تؤكده معاهدة قادش بين الفراعنة والحيثيين سنة 1279 قبل الميلاد. تبرز أهمية هذه المعاهدة في تاريخ العلاقات الدولية كونها أقدم وثيقة حتى الآن في تاريخ القانون الدولي. بقيت حتى العصور الوسطى نموذج المتبع في صياغة المعاهدات. والأكثر غرابة هنا هو بند من بنود المعاهدة يقول: اللعنات على الذين ينقضون المعاهدة، والرحمات على الذين يحافظون عليها. حتى في السياسة الخارجية والعسكرية ظلت الأساطير الفرعونية حاضرة بقوة.
أساطير.
نناقش موضوع حلقة اليوم على ضوء كتاب جديد بعنوان الفراعنة المحاربون دبلوماسيون وعسكريون لعالم الأثار المصري الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف أثار مكتبة الإسكندرية. أهلا بك دكتور حسين.
أهلا بسيادتك وبالسيدات والسادة المستمعين والمستمعات.
ما جديد هذا الكتاب؟ ما الإضافة التي سيضفيها على البحوث في علم المصريات؟
هو طبعا يعني ميزة هذا الكتاب أنه بيتكلم عن العسكرية المصرية والدبلوماسية المصرية القديمة التي قام بها الملوك الفراعنة منذ بداية الأسرات، منذ عصر الأسرة الأولى والملك المؤسس الملك مينا أو حورعحة حورس المحارب، إلى نهاية العصور الفرعونية مع آخر ملك فرعوني هو الملك نختنبو الثاني قبل الغزو الفارسي الثاني لمصر، وقبل غزو الإسكندر، وقبل تحول مصر إلى مملكة بطلمية يحكمها الغرباء. ففي هذا الكتاب بنتكلم عن دور المؤسسة العسكرية المصرية التي لعبت دورا رئيسيا في مصر، وكيف طبعا كان كل الملوك والحكام المصريين قادة عسكريين عظام، وكيف تعلمت مصر درس غزو الهكسوس واحتلالهم لمصر، وتم تأسيس أول إمبراطورية في الشرق الأدنى القديم، وكيف تم تأسيس أول جيش نظامي في مصر، وكيف وضعت مصر القواعد المهمة في التعامل في فترة الحروب والفترة العسكرية، بدليل ان احنا انشأنا اول اخلاقيات للتعامل مع الاسرى منذ اقدم العصور، منذ عصر الملك بيبي الاول في الاسرة السادسة، وكيف قام القائد العسكري ويني بدور كبير في يعني عدم المساس بالمدنيين. فكل دي امور قامت بها مصر القديمة، وانا دايما بقول ان مصر هي اول كلمة في كتاب التاريخ واهم موقع في كتاب الجغرافيا. وطبعا ازاي احنا في الفترة بتاعت الاكسوس ما كناش نعرف العجلات الحربية، فاتعلمنا منهم العجلات الحربية وحققنا فيها نجاح وابداع مختلف في مصر، وعملنا امبراطورية بعد غزو الاكسوس لمصر. والامبراطورية دي كان الهدف منها ان احنا عملنا سياسة اسمها البفر زون. البفر زون ان هي نعمل ارض تضم الى الارض المصرية، يحدث معها الاعتداء ولا يحدث الاعتداء على الارض المصرية نفسها. فلذلك كانت سياسة تأسيس الامبراطورية المصرية في الشرق الادنى القديم، يعني من العراق شمالا الى السودان جنوبا وليبيا، وكانت من أوائل الإمبراطوريات في التاريخ، وكان لها دور عظيم. والملوك المصريين القدماء برضو قاموا دور مهم جدا، إن هم جابوا الولاد الأمراء المستقبليين اللي هيصبحوا ملوك وخلوهم يتربوا في القصر الملكي مع أولياء العهود المصريين، فده في حد ذاته خلاهم يشبوا يعني على حب مصر وتعلم ثقافة مصر والتقاليد المصرية. وعندما طبعا يذهبون إلى بلادهم يكونوا خير سفراء وخير محبين لمصر. فده في حد ذاته كان سياسة مهمة، ده في حد ذاته كان سياسة مهمة جدا، إن احنا يعني ننشئ هؤلاء الملوك القادمين لحكم الممالك في بلاد الشرق القديمة المصرية. وده حصل ان اولاد تحتمس الثالث عمل هذه السياسه، الامراء اتربوا ابنهم الحطب الثاني، فعندما يصبح الحطب الثاني ملك وهؤلاء الامراء ملوكا تصير الامور بشكل يعني افضل، على اساس ان ده يخليهم ان هم يبقوا يعني ينجحوا في حكم مصر بشكل كبير جدا.
يعني لا شك ان الدبلوماسيه كانت عامل لاستمرار الفراعنه وتوسيع نفوذهم والحفاظ على قوتهم. حديثنا اكثر، نريد ان نعرف اكثر اهم ملامح الدبلوماسيه في عهد الفراعنه، كيف تقيمها انت شخصيا؟
هو طبعا ما لم تحققه القوى العسكريه او ما لا يحققه السلاح تحققه الدبلوماسيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المصريين القدماء يعني نجحوا بشكل عسكري كبير، لكن عشان نفضل مسيطرين بشكل اوقع وافضل واكثر استمرارية، كانت هي الدبلوماسية الاداة التي تستخدم من قبل القادة العسكريين المصريين والملوك، لان الملك في حد ذاته وكان رأس المؤسسة العسكرية في هذه الفترة. فهم عملوا سياسة لطيفة جدا، كان اشهرها سياسة الزواج الدبلوماسي. بمعنى إيه؟
جميل.
إن الملوك المصريين قاموا بالتزوج أو الزواج من عدد كبير جدا من أميرات الشرق الأدنى القديم، زي تحتمس الثالث، زي منحطب الثالث، زي رمسيس الثاني. فمن خلال هذه الزيجات المباركة تم يعني تدعيم أواصر المحبة والوئام والتعاون السياسي والعسكري بين مصر ويعني شقيقاتها أو القوى الكبرى اللي موجودة في الشرق الأدنى القديم. فدي كانت سياسة في منتهى الذكاء، بحيث أن هذا الزواج ونسميه دبلوماتيك ماريج أو الزواج الدبلوماسي دعم من هذه العلاقات بين مصر وبين جيرانها. وطبعا لما بيحصل اي اعتداءات كانت القوة اللي متحالفة معنا بالتعاون المصريين في هذه الامور، وكذلك لو حصل اعتداءات على هذه الممالك او البلاد او الدول كانت مصر تقوم بدور مهم جدا في الدفاع عن هذه القوة بسبب التحالفات العسكرية والمعاهدات. رمسيس الثاني نفسه عمل معاهدة مع الحيثيين واتجوز بنت ملك الحيثيين عشان يدعم من هذه العلاقات. تحتمس الثالث كان لديه أيضا زوجات عديدات من أجنبيات يعني من بلاد الشرق الأدنى القديم، لكن على المستوى الثاني كان المصريين القدماء يرفضون أن يزوجوا بناتهم إلى ملوك أجانب. أحد الناس يعني أحد الملوك أو الحكام كان طلب من أحد الملوك المصريين أن هو يزوجوا يعني أميرة مصرية، فرفض، قال له إحنا نتجوز بناتكم لكن أنتم ما تتجوزوش بناتنا. فده كان يعني في نوع من أنواع الإعزاز والتقدير للمرأة المصرية. وزي ما قلت لحضرتك برضو سياسة تربية الأمراء اللي هم من بلاد الشرق الأدنى القديم في البلاط المصري، دي كانت سياسة دبلوماسية متميزة. الجزية طبعا كانت بتيجي للحاكم المصري من هذه البلاد، وكانوا بيتبادلوا برضو الهدايا الجفت اكستشينج، يعني يحصل تبادل للهدايا بين مصر وجيرانها. فهذه الحاجات بتدعم العلاقات، وفي نفس الوقت بنلاقيها مكتشفه اثريا في هذه البلاد، نلاقيها مصوره في المقابر بتاعه المصريين. واحد ده كان شغال سفير، ده كان شغال حاكم في بلاد معينه يعني من ضمن البلاد، او كان له علاقه بالبلاد الاجنبيه. فبنبص نشوف مقابرهم مناظر مصوره زي مقبره تاريخ مراع، ده كان وزير في عهد تحتمس الثالث. فكل هذه الاشارات بتدينا يعني معرفه عن العلاقات المصريه في هذه الفتره وعلاقه مصر بجيرانها والتعاون. وعندنا برضو حاجه مهمه جدا اسمها رسائل العمارنه. دي من عهد الحاطب الثالث ابو اخناتون، واستمرت في عهد اخناتون وابنهم توت عنخ امون. وهي رسائل كانت مكتبات تكتب باللغة الأكادية أو كتابة المسمارية اللي هي خاصة ببلاد العراق القديم، ودي كان بيسموها اللينجوا فرانكا اللي هي اللغة الخاصة بالعالم في هذه الفترة في الألفية الثانية، اللي هي لغة المراسلات والمكتبات الدولية. وجدت عندنا طبعا هذه المكتبات لأنها طبعا كانت في منطقة تل العمارنة، فتل العمارنة هو المكان اللي هي كانت عاصمة أخناتون. ففي فلاحة كده يعني بتحفر في المنطقة بتدور على حاجات عشان تعمل بيهم، يعني في حاجات عندنا كان اسمها الكانون في مصر بيحموا بيه حطوا فيه الحطب وحاجات زي كده. فلقيت هذه الكومة، فاكتشفها العلماء هي مراسلات جاية بقى من بلاد الأجنبية دي، حكامها بيكتبوا للبلاط المصري في هذه الفترة. فطبعا احنا عندنا النسخة الأكادية والنسخة المصرية كانت بتبقى موجودة عندهم في بلادهم، سواء كتبت بالأكادية أو باللغة المصرية. وده معناه ان كان في كتاب في مصر يجدون الكتابة بالأكادية ويقرؤونها ويترجمونها للحاكم المصري في هذه الفترة، فده شيء مهم جدا. وكذلك في البلاط الآخر كانوا بيعرفوا اللغة المصرية القديمة. من خلال هذه المراسلات بقى بنلاقي حد يقول له من حطب الثالث يبعت لي ذهب، ده الذهب عندك في مصر زي التراب. يحصل كتابات عن المشاكل اللي بتواجهه ويطلبوا دعم من البلاط المصري، الزواج الدبلوماسي. فكل هذه الأمور وجدت في هذه الفترة، فترة العمارنة، واحنا بنسميها عمارنة دبلوماسي، اللي هي يعني الدبلوماسية في عهد العمارنة أو عصر العمارنة. ده فترة يعني محطة الثلاث بداياته، وبعد كده أخناتون هو الابن اللي حول العاصمة من طيبة إلى تل العمارنة في مصر الوسطى، وبعد كده خليفتهم بقى توت عنخ آمون. ونلاقي دور الملكة تي زوجة المحطب الثالث دور مهم جدا، وحكام الشرق الأدنى القديم بيخطبوا قدها كي تتوسط عند زوجها الملك العظيم اللي هو الفرعون الشمس الروالسيلي اللي هو المحطب الثالث. فكل هذه الأمور بتؤكد على عمق الدبلوماسية، على سعة علاقات مصر واتساعها.
جميل، لا شك أستاذ أن هذه الدبلوماسية العميقة والقوية كانت موازية لسياسة عسكرية. نتحدث عن أول جيش نظامي في التاريخ عرف بانتصاراته العظيمة، كيف كانت تكتيكاته في الميدان؟
والله احنا عندنا فرعون عظيم اسمه تحتمس الثالث، هذا الرجل يعني يدرس في الأكاديميات العسكرية إلى الآن. تحتمس الثالث يطلقون عليه نابليون العالم القديم، ولكنني أرى أن هذه التسمية تسمية خاطئة أو مجحفة، لأن نابليون قد هزم بينما تحتمس الثالث لم يهزم. قام ب 17 حملة عسكرية في بلاد الشرق الأدنى القديم، ويعد هو المهندس الفعلي لتأسيس الإمبراطورية المصرية. رجل يعني كان يعني موجود في الظل لفترة حكم الملك حتشبسوت عمته ومرات أبوه، وبعد كده هو مسك الحكم وانبرى كالأسد الخصور يقيم ويؤسس إمبراطورية تقليدا طبعا لتحتمس الأول، يعني الفرد العظيم في هذه الأسرة. فتحتمس الثالث قام بدور مهم جدا جدا في تأسيس هذه الإمبراطورية المترامية، وحافظ عليها وانتصر، وكانت له صولات وجولات في الشرق الأدنى القديم. وكان مثلا من ضمن معارك معركة مجدو، وكان في ثلاث طرق، هو اختار الطريق الأقصر والأقصر ضيقا، وكانت العربات الحربية تمشي واحدة وراء الثانية، حيث أنه فاجئ العدو. فكانت هذه الأمور بالنسبة لهم شيء ملغز. فبقول لحضرتك ما تزال خطط تحتمس الثالث درس في الأكاديميات العسكرية إلى يومنا هذا. هو أعظم الفراح عين المحاربين وأعظم ملك مصر على الإطلاق، يعني بنسميه فرعون المجد والانتصار وسيد الملوك المحاربين والعسكريين الاستراتيجيين. وكم الإمبراطورية المصرية في العالم القديم متخذا من جده الملك المؤسس تحتمس الأول قدوة ومثلا أعلى. أبوه كان تحتمس الثاني، مات وتركه هو كان أمير صغير وساب السيدة أو الملكة حتشبسوت الشهيرة وصية عليه. طبعا هذه السيدة أغواها الحكم فاختصبت الحكم من هذا الملك الصغير، وفضل يعني فترة صغيرة جدا أو يعني عفوا فترة ليس قصيرة بعيدا عن الأضواء، لكن هذا الرجل قام بتعليم نفسه فنون العسكرية وفنون القتال وتدرب وعد نفسه لهذا الدور العظيم الذي كان يخطط القدر لتحتمس الثالث هذا الدور كي يلعبه في مصر. فسجل يعني بأحرف من نور وإعزاز كل هذه الأمور العسكرية التي ما تزال يعني تدرس في كليات وأكاديميات العالم العسكرية. فتحتمس الثالث كان قائد عسكري فذ لم يتقر، يعني ما فيش زمن لم يجد بمثله. وطبعا البعض من أمراء ممالك الشام استغلوا فترة حتشبسوت وانفصلوا عن الإمبراطورية المصرية وعملوا تحالفات مع مملكة هناك في بلاد الشرق الأدنى القديم اسمها نيتاني. ففي العام الثاني من حكم المستقل عن حتشبسوت، يعني كان هم طبعا اشتركوا في الحكم يعني حوالي العام 23، قام الملك تحتمس الثالث ببدء حملاته العسكرية في الشرق الأدنى القديم. ونعلم عن حملات هذا الملك من خلال حاجة اسمها الحوليات، يعني بيكتب كده زي الدايري السيرة الذاتية بتاعته الأحداث اللي تمت، أما بتسجيلها أحد القوات على جدران كرمك. وتذكر هذه الحوليات ان الملك انتصر في كل حرب في كل بلد حارب فيها، فده شيء يعني ما حصلش قبل كده. وطبعا لم يقم تحتمس الثالث بحروبه كي يخلد اسمه، وانما كان بيخلد اسم الاله بتاعه المعبود امون رعى سيد طيبه ورب الدوله الحديثه الذي كان يحارب تحت راياته، وكان بيجلب خيرات هذه البلدان الى معبد الاله امون وكهنته. وكان طبعا في هذه الحاله كانوا بيباركوا الابن البار بابيه الملك الاله امون رع الملك العظيم المحارب تحتمس الثالث. وكانت الحمله العسكريه عباره عن خطه رائعه وقويه الاحكام والتنفيذ. زحف نحو غزه في 10 ايام واحتل المدينه واخذ طريقه الى مجد ومنطقه في بلاد الشام التي تمردت على حكم في امير كان امير منطقه قادش برضه منطقه في بلاد الشام، هو اللي كان بيقود هذه المواجهه ضد تحتمس الثالث.
لنختم دكتور حسين، كيف تصف هذه السياسه العسكريه والدبلوماسيه لدى قدماء المصريين؟
السياسه كانت تمتاز. بصي المصريين القدماء احنا عندنا استراتيجيه في الجيش المصري ما تزال مستمره للان، مصر دوله لا تعتدي، مصر دوله تدافع عن ارضها، لكن اذا تم الاعتداء على الارض المصريه وجدت المصريين أسدا هصورا يقوم بقهر أعدائه كما لم تتعودي منهم من قبل. فهذه هي الاستراتيجية المصرية والعقيدة العسكرية المصرية الثابتة. المصريين القدماء قاموا بالدفاع عن أرضهم، قاموا بتأسيس الإمبراطورية بعد أن تم الاعتداء على أرضهم من قبل الهكسوس، قاموا باتباع الطرق السلمية والدبلوماسية من أجل توطيد العلاقات بين مصر وجيرانها. فمصر دائما وما تزال تسعى إلى السلام ولا تلجأ إلى الحرب إلا مضطرة، لكن إذا حاربت مصر فدائما النصر من حليف مصر.
جميل، شكرا جزيلا لك دكتور حسين عبد البصير مدير متحف أثر مكتبة الإسكندرية، وسعيدون أن يكون لدينا مؤلفات وكتب يعني تكتب عن تاريخ دول بأبنائها يعني وليس من أشخاص خارج البلد. شكرا جزيلا لك.
أساطير.
كنتم في الاستماع إلى بودكاست أساطير معي آسيا البشارة. نشكركم على حسن المتابعة ونسعد دائما بمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء.